بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وتمسك بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل، حيها على الوجوه الطيبة المباركة حمد عودا حميدا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين الصالحات وأن يرحمنا برحمته. الاجتماع على العلم اجتماع على مائدة عظيمة من أعظم نعم ربنا على عباده، وهي روضة من رياض الجنة، وما عبد الله بمثل العلم. وقد كان السلف يقولون: باب من العلم يتعلمه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. ودرسنا في كتابنا المبارك للإمام النووي رحمه الله الموسوم برياض الصالحين، هو روضة بعد روضة، قد انتهينا مما ذكره الإمام رحمه الله في كتاب الجهاد فيما يتعلق بجهاد الكفار ومنزلة الشهداء فيه، ثم عقبه بباب آخر في بيان شهداء هم عند الله في الآخرة. فشهداء المعركة شهداء في الدنيا من حيث الأحكام، وفي الآخرة من حيث الأجر، وهؤلاء شهداء في الآخرة، وأما في الدنيا فلا يأخذون أحكام الشهداء. ثم سيعقبه بباب العتق، لأن العتق سببه الجهاد. قال رحمه الله: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام، أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا، فهذا يغسل ويصلى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول، لأن الشهادة درجات ومنازل. والثالث من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة، والله أعلم. وعدم تغسيل شهيد المعركة وعدم الصلاة عليه هذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. قال النووي رحمه الله: وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة يغسل ولا يصلى عليه. والأدلة مع الجمهور. فعند البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم. فذكر علة عدم تغسيلهم، وفي رواية: وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. فالشهداء قسمان: شهيد في الدنيا، يعني شهيد الدنيا، وشهيد الآخرة، وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر مخلصا، هذا شهيد الدنيا والآخرة. وشهيد الآخرة وهو من ذكر، بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا. قال النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وفي رواية مالك في الموطأ من حديث جابر ابن عتيك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف، وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه. وقال ابن حجر: حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن حبان. هل بينهما تعارض؟ الشهداء خمسة، الشهداء سبعة. قال ابن حجر: والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالأقل ثم أعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك. قال: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة. وقال القرطبي: ولا تظن أن بين قوله الشهداء خمسة والشهداء سبعة تناقضا، لأنهما حديثان مختلفان أخبر بهما في وقتين مختلفين، ففي وقت أوحي إليه أنهم خمسة، وفي وقت آخر أوحي إليه أنهم أكثر، والله تعالى أعلم. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. قوله في الحديث الأول: الشهداء خمسة، المطعون شهيد. من المطعون؟ قال النووي رحمه الله: فأما المطعون فهو الذي يموت في الطاعون، كما في الرواية الأخرى: الطاعون شهادة لكل مسلم. وهذه الرواية في الصحيحين، وعند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. وفي حديث شرحبيل بن شفعة قال: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال: إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم. رواه أحمد. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمةً للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده. هذا أولا. صابرا ثانيا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وفي رواية عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لأمتي، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. ما هو الطاعون؟ قال النووي رحمه الله: وباء معروف، وهو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حوله، أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء. وقال: هو قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق والآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب، ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء. وقال ابن القيم: الطاعون من حيث اللغة نوع من الوباء. قاله صاحب الصحاح: وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أكمت، ويؤول أمره إلى التقرح سريعا، وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبط وخلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة. قال: وفي أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط. والطاعون قال يعبر به عن ثلاثة أمور: أحدها هذا الأثر الظاهر وهو الذي ذكره الأطباء، والثاني الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: الطاعون شهادة لكل مسلم، والثالث السبب الفاعل لهذا الداء. ما سبب الطاعون؟ قال: وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل، وورد فيه أنه وخز الجن، وجاء أنه دعوة نبي. قال: وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة، وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح، فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها. فالذي دلت عليه الأحاديث عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لأمتي، وقال: واخزوا أعدائكم من الجن، واخزوا أعدائكم من الجن، غدة كغدة البعير تخرج بين الآباط والمراقي. وهذا الحديث سلسلة صحيحة. واغزوا أعدائكم من الجن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنا أمتي بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول الله، الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخذوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. يعني في الطعن شهادة والطاعون شهادة. قال ابن حجر: قال العلماء: أراد صلى الله عليه وسلم أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة، وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم، إما من الإنس وإما من الجن. يعني الطعن هذا من الأعداء الكفار، والطاعون من الأعداء الكفار من الجن. والوخز قال ابن حجر، قال أهل اللغة: هو الطعن إذا كان غير نافذ. ووصف طعن الجن بأنه وخز لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر، فيؤثر بالباطن أولا ثم يؤثر في الظاهر، وهذا بخلاف طعن الإنس، فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن فيؤثر في الظاهر أولا ثم يؤثر في الباطن. ثم نبه ابن حجر على أمر، فقال: تنبيه يقع في الألسنة، وهو في النهاية لابن الأثير تبعا لغريبي الهروي، بلفظ: واخذوا إخوانكم من الجن. قال: ولم أره بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة، لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها، والله أعلم. يعني ما يدار على الألسن أنه واخذوا إخوانكم، هذا لا يصح، إنما الصحيح واخذوا أعدائكم من الجن. وفي حديث أسامة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. وفي حديث شرحبيل بن شفعة قال: إنه دعوة نبيكم. وعند البخاري عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. فالذي ورد في الأحاديث أنه إما واخذوا، يعني أنه واخذوا جن، وأنه بقية عذاب أرسل على من قبلنا، وأنه دعوة نبي. والطاعون وباء بحيث ينتشر في ناحية ويصيب طائفة كبيرة، ولكن ليس كل وباء طاعونا. ما الفرق بين الطاعون والوباء؟ قال ابن حجر: ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذي ليس هو في شيء من الأوباء، وهو كونه من طعن الجن. وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنه من أفراده، وليس كل وباء طاعونا. قال: والدليل على أن الطاعون يغير الوباء أن الطاعون لا يدخل المدينة. وقد سبق في حديث عائشة: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. وفيه قول بلال: أخرجونا إلى أرض الوباء. قال: وما سبق في الجنائز من حديث أبي الأسود: قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعا. وما سبق في حديث العرانيين في الطهارة أنهم استوخموا المدينة، وفي لفظ أنهم قالوا: إنها أرض وبئة. فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة. وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها، فدل على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز. قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام. ثم ذكر السبب الذي يذكره الأطباء، وأنه لا ينافي هذا الأمر، فهم يعرفونه بعد ظهور أثره فيحكمون على الأثر، أما أصله لا يعلمونه. وقد جاء في حديث عائشة أن الطاعون إنما يكون شهادة بثلاثة قيود كما تقدم، فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. قال ابن حجر: قوله فليس من عبد أي مسلم يقع الطاعون أي في مكان هو فيه فيمكث في بلده، وفي رواية لأحمد في بيته ويمكث فيه ولا يخرج من البلد أي التي وقع فيها الطاعون صابرا أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلما لأمر الله راضيا بقضائه، وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فرارا منه. وقول يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له قيد آخر، وهي جملة حالية تتعلق بالإقامة، فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانا أنه لو خرج لما وقع به أصلا ورأسا، وأنه بإقامته يقع به، فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون، هذا الذي يقتضيه مفهوم الحديث. هنا فائدة. قال ابن حجر: وقد جاء في بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة، أي أن شهيد الطاعون في الأجر عند الله في الآخرة كشهيد المعركة بخلاف البقية. قال: فأخرج أحمد بإسناد حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال: انظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما وريحها كريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. وله شاهد من حديث العرباض بن ساري أخرجه أحمد أيضا والنسائي بسند حسن أيضا بلفظ: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا عز وجل في الذين ماتوا بالطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول الذين ماتوا على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم، فإذا جراحهم أشبهت جراحهم. زاد يقول الكلباذي في معاني الأخبار من هذا الوجه في آخره: فيلحقون بهم. والطاعون وأحكامه ألفت فيه مؤلفات كثيرة وأسفار كبيرة. قوله والمبطون، وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم متقدم: ومن مات في البطن فهو شهيد. قال النووي: وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال. قال القاضي: وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الذي تشتكي بطنه، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. وقال القرطبي: هو الذي يموت من علة البطن كالاستسقاء والحقن وانتفاخ الجوف والإسهال. فالموت بداء من أدواء البطن شهادة، وهو المبطون. قال: والغرق، وفي رواية: والغريق شهيد. قال النووي: وأما الغرق فهو الذي يموت غريقا في الماء، كمن يقع في النهر أو في البحر أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون من الشهداء في الآخرة، ولكن هذا بشرط عدم التفريط في التحرز. شهادة الغريق شرطها عدم التفريط في التحرز. فقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ركب البحر عند ارتجاجه فمات، فقد برئت منه الذمة. في رواية: فلا يلومن إلا نفسه. وفي رواية عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسنه الألباني في الصحيح وفي الأدب: من ركب البحر حين يرتج، يعني يغتلم، فهلك، برئت منه الذمة. قال ابن حجر: وفيه تقييد المنع بالارتجاج، ومفهومه الجواز عند عدمه، وهو المشهور من أقوال العلماء. فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء. وقال ابن تيمية رحمه الله: وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن السلامة، وأما بدون ذلك فليس له أن يركبه للتجارة، فإن فعل فقد أعان على قتل نفسه، ومثل هذا لا يقال إنه شهيد، والله أعلم. وارتجاج البحر هيجانه. ومثل ذلك السباحة في الأماكن التي فيها تحذير لوجود تيارات بحرية ونحو ذلك، فإذا مات غريقا يدخل في الحديث المتقدم. ومثل البحر الأودية والأنهار عند شدة جريانها فإنها لا تعبر، فإن عبرها وغرق فلا يلومن إلا نفسه. ما حكم ركوب البحر؟ جائز للرجال والنساء؟ نعم، ذهب الجمهور جوازه عند أمن البحر، وخالف مالك فجوزه للرجال دون النساء، فمالك لا يجوز ركوب البحر للنساء. هذه فائدة. قوله: وصاحب الهدم. قال النووي: وصاحب الهدم من يموت تحته، يعني رجل هدم عليه البيت أو الجدار أو ما أشبه ذلك فمات. قال القرطبي عقب ذكر الغرق والحريق والهدم، قال: وهؤلاء الثلاثة إنما حصلت لهم مرتبة الشهادة لأجل تلك الأسباب، لأنهم لم يفروا بنفوسهم ولا فرطوا في التحرز، ولكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء الله وقدره. فأما من غرر أو فرط في التحرز حتى أصابه شيء من ذلك فمات فهو عاصي. لذلك من بات على جدار أو سطح بيت ليس عليه ما يحجزه من السقوط فسقط فقد برئت منه الذمة. قال: فأما من غرر أو فرط في التحرز حتى أصابه شيء من ذلك فمات فهو عاصي، وأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عذب وإن شاء عفا. وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة هذا الدين وحرصه على حفظ الأنفس والأرواح، وأن الإنسان لا يحق له أن يغرر بنفسه ويلقي بها إلى التهلكة. فالإسلام جاء بكل ما يصون الأنفس مما يضرها. قوله: والشهيد في سبيل الله، هذا في القتال، وهو أعلى الشهداء منزلة وتقدم. وقوله في الرواية الأخرى: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. قال: وصاحب ذات الجنب شهيد. قال النووي: وصاحب ذات الجنب معروف، وهي قرحة تكون في الجنب باطنا. قال القرطبي: هي قرحة في الجنب جنب الإنسان وورم شديد ويسمى الشوصة. قوله والحريق شهيد، وفي رواية والحريق، قال النووي والحريق الذي يموت بحريق النار. قوله والمرأة تموت بجمع شهيد، أي التي تموت في النفاس، قال النووي التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها، وقال ابن حجر وهي النفساء، وقيل هي التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك، والأول أشهر. وجاء في رواية من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، حسنه الألباني في أحكام الجنائز. قوله من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ما الفرق بينهم؟ من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. الموت في سبيل الله أي من غير مباشرة للحرب، كمن يموت في الطريق إلى الجهاد أو كمن يموت في الرباط. قال ابن حجر ولابن حبان من حديث أبي هريرة من مات مرابطا مات شهيدا الحديث، وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد، وهذا شهيد في الآخرة، ولكن في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه. يعني من مات من غير مات في الجبهة في الرباط هذا من غير قتل الكفار له هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكون في أجر الآخرة شهيد، أما في أحكام الدنيا لا. قال النووي قال العلماء إنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها. قال العلماء المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم. في هذه الأحاديث أن من يقتل دون ماله أو دون دمه أو دون دينه أو دون أهله فهو شهيد. قوله من قتل دون ماله فهو شهيد، قال النووي رحمه الله فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من العلماء. وقوله في الحديث الآخر يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك، قال النووي معناه لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء. فالمدافع عن المال واجبة أم جائزة؟ ها؟ جائزة، يجوز لك أن لا تدافع وتعطيه المال، تخاف أن يقتلك فتعطيه المال تخلص نفسك. المدافع عن المال قال معناه لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء، فإذا جاز الإعطاء لم تجب المدافعة، فالمدافعة عن المال جائزة وليست بواجبة، لأن للإنسان أن يتبرع بماله لأي أحد من الناس سواء لصا معتديا أو محتاجا أو غير ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله عن قطاع الطريق قال إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم، فإن قتل كان شهيدا، وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا. وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعا، لكن الدفع عن المال لا يجب، بل يجوز أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم. والقتال دفاعا عن المال إنما يجوز في حق غير السلطان، يعني السلطان إذا جاء يأخذ مالك لا يجوز لك أن تقاتله، غيره يجوز لك أن تقاتله، فإذا قتلته دمه هدر، وإذا قتلك أنت شهيد. أما السلطان قال ابن حجر قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وكلام المنذر الذي حكاه عنه ابن حجر رحمه الله الجميع موجود في كتابه الإشراف، ونص كلام ابن المنذر في كتابه قال يقول عوام أهل العلم، أي عامة أهل العلم، إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما للأخبار التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار الدالة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، فالأخبار في هذا كثيرة، وهذا أمر بين، وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند مسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فأمر بالسمع والطاعة وإن ظلم الإنسان بضرب ظهره وأخذ ماله، عليه يسمع ويطيع، لأن المناكفة شرها أعظم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة المعروف، وتسألون الله الذي لكم. قال ابن تيمية رحمه الله فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغى عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون دين فهو شهيد، فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم بخلاف قتال ولاة الأمور، فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر والدفاع عن الدين وعن النفس والعرض أوجب من الدفاع عن المال. إذا قال ابن تيمية رحمه الله فإن كان مطلوبه أي الباغي المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارب الإنسان أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غير الفجور به فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز، ولكن الدفاع عن النفس يكون في غير وقت الفتن، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل، رواه أحمد وغيره. وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. يعني يشير إلى قول الله عز وجل، قول ابن آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وفي حديث عبد الله بن مسعود: قلت فبما تأمرني إن أدركت ذاك؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك، ثم اصنع هكذا. ثم قبض بيمينه على الكوع، يعني يضع رأسه على كوعه، قال: وقل ربي الله حتى تقتل على ذلك. وفي المسند وابن ماجه وابي داود من حديث ابي ذر، وفيه قال: قلت يا رسول الله، افلا اخذ بسيفي؟ قال: شاركت القوم اذن، ولكن ادخل بيتك. قلت يا رسول الله، فان دخل بيتي؟ قال: ان خشيت ان يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. وفي صحيح مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإن نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن شاء إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. قال ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح يدق على حد سيفه بحجر، أو إفساد السلاح الذي يقاتل به، وقد دخل في ذلك المكره وغيره. ثم بين أن المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول، كما قال تعالى في قصة ابن آدم عن المظلوم: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، أي في غير وقت الفتن. وقوله في آخر حديث أبي هريرة قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال النووي رحمه الله: معناه أنه يستحق ذلك، وقد يجازى وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه. فما ورد في الأحاديث من الحكم بالنار إنما هو من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها، وأن صاحبها يستحق ذلك، ولكن هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء عفي عنه. فاجتمع لنا مما سبق مما في الأحاديث ممن وصف بالشهادة سوى القتل: المطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والمرأة في النفاس ومن يموت في سبيل الله ومن يقتل دون ماله ومن يقتل دون دمه ومن يقتل دون دينه ومن يقتل دون أهله. فهذه 12 صفة. وفي حديث سلمان الفارسي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزكاة 3 مرار، وقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. روى أحمد والطبراني وغيرهما، وحسنه المنذري والألباني رحمهم الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله: ولأحمد وفيه والسل، وهو بكسر المهملة وتشديد اللام، والسل داء معروف. وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون مال فهو شهيد. وقال: في الدين والدم والأهل مثل ذلك. وللنساء من حديث أبي من حديث سويد بن مقرن مرفوعا: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة، فإن مجموع ما قدمته مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها 14 خصلة، يعني 12 عددناها، ثم السل 13، ثم من قتل دون مظلمته. قال: وتقدم في باب من ينكب في سبيل الله حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا: من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله تعالى فهو شهيد. قال: وصحح الدارقطني من حديث ابن عمر: موت الغريب شهادة. وقال ذلك أيضا في المبطون واللديغ والغريق والشريق، يعني يشرق بطعام فيموت، والذي يفترسه السبع، والخار عن دابته. ولأبي داود من حديث أم حرام: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد. وقد تقدمت أحاديث في من طلب الشهادة بنية صادقة أن يكتب شهيدا في باب تمني الشهادة. ويأتي في كتاب الطب حديث في من صبر في الطاعون أنه شهيد. وتقدم حديث عقبة بن عامر في من صرعته دابته، وأنه عند طبراني، وعنده من حديث مسعود بإسناد صحيح أن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. وردت أحاديث أخرى في أمور أخرى قال: لم أعرج عليها لضعفها، يعني المتقدم كله جيد وحسن عنده. قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة، تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. قلت، يقول ابن حجر: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء. ويدل عليه ما روى أحمد بن حبان في صحيح من حديث جابر والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن حبشي وابن ماجه من حديث عمرو بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. وروى الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة له بإسناد حسن من حديث أبي طالب قال: كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل. قال: ويتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر مخلصا، وشهيد الآخرة وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. قال رحمه الله: باب فضل العتق. نقف عند العتق، نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا أجمعين من النار، ونبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.